أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. قلنا أن المحقق العراقي أجاب عن إشكال الشيخ في الوجه الرابع أو الاحتمال الرابع من الاحتمالات المطروحة في تفسير الآية الشريفة، وهو أن يكون المراد باسم الموصول الجامع. طرح إشكال ثبوتي، قلنا أن المحقق العراقي أجاب عن هذا الإشكال بوجهين، تقدم الوجه الأول في الدرس السابق. الوجه الثاني للجواب، هذا الوجه الثاني يتوقف على أن يكون المراد بالفعل لا يكلف في الآية الشريفة، أن المراد به هو الكلفة والمشقة، مو من التكليف بمعنى الحكم. مرة نقول لا يكلف يعني لا يحكم، لا يحكم بحكمهم. مرة نقول لا يكلف يعني من الكلفة، كلفة والمشقة. هو هذا الوجه الثاني المحق العاقل مبني على هذا، على إرادة الكلفة والمشقة من الفعل في لا يكلف. لا يكلف بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يوقع عباده في كلفة ومشقة. لا يكلف هذا المعنى، مو لا يحكم، لا يراد به الحكم الشرعي. حينئذ بناء على هذا، حينئذ يقول المحقق العراقي في مقام الجواب عن إشكال الشيخ، يقول أنه على تقدير أن يكون المراد باسم الموصول الجامع والاحتمال الرابع لأشكال يا الشيخ، على تقدير أن يكون المراد باسم الموصول الجامع الشامل للتكليف، شامل للمعنى شامل للفعل وشامل للتكليف. حينئذ نقول لا يلزم من ذلك ماذا؟ المحذور الذي ذكره الشيخ، ما يلزم هذا المحذور الثبوتي، يقول أنه يلزم منه الجمع بين نسبتين متباينتين لا جامعة بينهما، وهي نسبة الفعل المفعول به ونسبة الفعل المفعول المطلق. المحقق العراقي يقول بناء على هذا بعد ما يلزم هذا. ليش؟ لأنه يقول إذا فسرنا الفعل في لا يكلف بالكلفة والمشقة، حتى إذا كان المقصود باسم الموصول التكليف بمعنى الحكم الشرعي، ما يكون حينئذ ما فعل مفعول مطلق ليكلف، ويكون مفعول به كما لو أريد به المال أو أريد به الفعل. إذا أريد التكليف من اسم الموصول بمعنى الحكم، فهي النسبة ليست نسبة الفعل إلى المفعول به، إلى المفعول المطلق، وإنما هي نسبة الفعل المفعول به، لوضوح أنه هناك مباينة بين 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 الكلفة وبين الحكم الشرعي. المفعول المطلق دائما هو الطور من أطوار الفعل، شأن من شؤونه، مو مباين إلا، ليس مباين، ضربته ضربان طور من أطوار الفعل وليس مباين له. إذا كان مباين كل مفعول به، فإذا كان المراد من اسم الموصول الحكم والتكليف بمعنى الحكم، لكن المراد من الفعل لا يكلف هو المشقة والكلفة، الكلفة غير الحكم الشرعي، فالنسبة تكون من نسبة الفعل إلى شنو؟ إلى المفعول به. بعد ما عندنا مفعول مطلق، ما نقدر نقول بأنه نسبة الفعل إلى ما إذا أريد به المال هي نسبة فعل المفعول به، لكن إذا أريد به التكليف والحكم الشرعي هي نسبة فعل المفعول المطلق كما ذكر الشيخ، وإنما النسبة هي على كل التقادير هي نسبة الفعل إلى المفعول به. فلا تعدد في النسبة فلا يلزم المحذور. يقول المحذور الذي ذكره الشيخ مبني على افتراض أن يكون المقصود بالفعل في لا يكلف يعني شنو؟ تكليف والحكم، لا يحكم حكما. فإذا كان لا يكلف بمعنى التكليف واسم الموصول يراد بالتكليف والحكم فهذا المفعول المطلق، لا يحكم حكما، حكما يصير المفعول المطلق، لا يكلف تكليفا يصير المفعول المطلق. فإذا أريد باسم الموصول التكليف والحكم يصير المفعول المطلق، إذا أريد به المال يصير المفعول شنو؟ به. فيلزم الجمع بين نسبتين المتباينتين. وأما إذا قلنا أن المراد بالفعل في لا يكلف المشقة والكلفة أن الله سبحانه وتعالى لا يوقع عباده في كلفة ومشقة، لا يكلف نفسا لا يوقعها في مشقة وكلفة إلا إذا آتاها إلا التكليف الذي شنو؟ إلا مشقة من جهة التكليف الذي آتاها، ماكو مشكلة فيه، يوقعهم في الكلفة من جهة شنو؟ التكليف الذي بينه إليهم ووصله إليهم، لكن كلفة في التكليف الذي لم يوصله لم يؤته لهم هذه منفية، لا يكلف لا يوقع عباده في كلفة إلا مع البيان. فلا تكون ما اسم الموصول حتى إذا أريد به التكليف والحكم الشرعي لا تكون مفعول مطلق وإنما تكون مفعول به فيرتفع الإشكال. هذا الوجه الثاني في جواب المحقق العراقي. هذا الوجه خلاصته أو حاصله هو أن المراد بالفعل في لا يكلف ليس هو نفس المراد من الموصول أي الحكم الشرعي موصول، حتى يتوهم كونه مفعولا مطلقا، يعني يتوهم كون الموصول، بل المراد بالفعل التكليف معناه اللغوي أي جعل الإنسان في كلفة ومشقة. وهذا من باب تعلق الفعل بالمفعول به لا تعلق الفعل بالمفعول شنو المطلق، لوضوح المغاير بين التكليف بمعناه اللغوي يعني المشقة والكلفة وبين الحكم الشرعي. وعليه فاسم الموصول إذا أجرينا فيه الإطلاق الاحتمال الرابع وحملناه على الجامع بين المال والفعل والتكليف كانت نسبة الفعل إليه أي إلى اسم الموصول نسبة الفعل إلى المفعول به، ولا يلزم محذور الجمع بين النسبتين المتباينتين. هذا الوجه لا بأس به لدفع المحذور الثبوتي الذي ذكره الشيخ الأعظم، لا بأس بهذا الوقت، يعني يكون المقصود لا يكلف يعني لا يوقع الإنسان في مشقة، ما ناظر إلى التكليف معنى الحكم الشرعي، يعني التكليف بالمعنى اللغوي مو بالمعنى الاصطلاحي، الحكم الشرعي تكليف لكن بالمعنى الاصطلاحي، المعنى اللغوي التكليف التكليف من الكلفة من المشقة، وحينئذ يكون إضافته أو نسبته للاسم الموصول إذا أريد به الحكم الشرعي من باب نسبة الفعل إلى المفعول به وليس من باب نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، هذا لا بأس به لدفع المحذور الثبوتي من الاحتمال الرابع اللي يقول بأن المراد باسم الموصول هو الجامع بين المال والفعل والتكليف بمعنى الحكم الشرعي. وأما في مقام الإثبات، هذا في مقام الثبوت قدرنا ندفع هذا المحذور الثبوتي بالبيان الذي ذكر المحقق العراقي. وأما في مقام الإثبات فيقال بأن ما يستفاد من الآية الشريفة أن ما يستفاد من الآية الشريفة لا يساعد على صحة الاستدلال بها على البراءة، لا يساعد على إثباتا بعد الفراغ عنه، ماكو محذور ثبوتي. نجي نقول في مقام الإثبات الآية ظاهرها يأبى عن ماذا؟ عن أن تدل على ماذا؟ على البراءة. وذلك يذكر هنا أمران لإثبات أن الآية ليس فيها دلالة على ماذا؟ على البراءة. أمر الأول هو قوة احتمال إرادة خصوص المال، أن احتمال أن يكون المقصود والمراد باسم الموصول المال فقط، هذا احتمال قوي، وبناء على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال، مو شيء لا يصح الاستدلال بلا، لأن الآية تكون ناظرة علما إلى مسألة الإنفاق بالمال، وأن الله لا يكلف إنسانا نفسا إنفاق مال إلا إذا شنو أعطاها إياه، لا علاقة لها بالبراءة. هذا ليش قوة هذا الاحتمال من تجي؟ كيف يكون هذا الاحتمال قوي؟ هذا بلحاظ السياق، سياق الآية، لأن الآية اللي قبلها مباشرة تقول فلينفق ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، مما هي اسم الموصول، واضح أن المقصود بالاسم الموصول في هذه الآية لينفق مما آتاه الله هو شنو؟ هو المال. ما هو احتمال أن يراد بالاسم الموصول في هذه الآية التي قبل آيتنا شيئا آخر غير شنو؟ المال، لأن الحديث عن الإنفاق، فلينفق من المال الذي آتاه الله. تجي الآية بعد تقول هو لا يكلف الله نفسا إلا ما، هي بمثابة التعليل لشنو؟ للآية التي قبلها، أن الله لا عند بعد أن أمره بأن ينفق مما آتاه الله، يعني من المال الذي آتاه الله، تجي الآية تقول أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان أن ينفق شنو مما لم يؤته إياه، يعني لا يكلفه إنفاق مال لم يؤتها إياه، لم يعطها إياه، لم يرزقه إياه. هذا هم تخصيص اسم الموصول بالمال ما بمنافات، لأن آيتنا مسوقة مساق الكبرى الكلية، وبعضهم يقول قال إذا خصيته بالمال بعد هاي تخرج عن كونها كبرى كلية، ولا من نافعها خصصها بالمال بالكبرى كلية، ليش؟ لما أشرنا إليها وما أشرنا وما أشرنا لأنه قلنا بأنه الآية الشريفة تتحدث عن الإنفاق في العدة، إنفاق على الزوجة في ماذا؟ في العدة، يجب عليه أن ينفق عليها مما آتاه الله، إذا قدر عليه رزقه حينئذ ينفق مما آتاه الله، فيتحدث عن الإنفاق في العدة، إنفاق المال في العدة، الآية عامة تبقى كبرى كلية مختصة بالمال، لكن ليست مختصة بمورد الآية اللي هو الإنفاق شنو؟ في العدة بشكل عام، أن الله لا يكلف نفسا إنفاق مال إلا إذا رزقها إياه، هذا عام من العدة، إنفاق على العدة، إنفاق على الأقارب، إنفاق على الأولاد، إنفاق على كذا، الزوجة مو في العدة، تبقى الكلية، يعني هاي الآية كبرى كلية تنطبق على المورد وعلى غير المورد، هذا باقي على حاله، حتى إذا قلنا بأن اسم الموصول يراد به ماذا؟ خصوص المال. هذا المانع الأول من الاستدلال بالآية. هذا المانع الأول أكو في قبال شيء، أكو قبالة في قبال شيء قد يمنع من الالتزام به، وهو شنو؟ وهو أن هناك رواية صحيحة السند الإمام عليه السلام يطبق هذه الآية ويستشهد بآيتنا على مورد ليس من باب إنفاق المال، ليس من باب إنفاق شنو المال، مما يعني شنو أن الآية تشمل غير المال لا تختص بالمال. والرواية هي رواية عبد الله على المعروفة اللي نقولها من الكافي. صفحة الجزء الأول صفحة 163 الحديث الخامس قال: وبهذا الإسناد، الإسناد الذي قبله في الرابع، هو علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس. وبهذا الإسناد عن يونس يعني علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى يعني ابن عبيد الثقة عن يونس عن حماد عن عبد الأعلى. احنا قلنا الرواية صحيحة سندا ما قلنا، مو قلنا صحيحة، لا نتراجع عنها. هاي رواية موجودة، ونقرأ الرواية بعدين نجي السندة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله، هل جعل الله على هل جعل في الناس أداة، هل جعل في الناس أداة كيف تقرأ ينالون بها المعرفة؟ الله سبحانه وتعالى جعل في الناس أداة معينة ينالون بها المعرفة بحيث يحاسبهم على ترك المعرفة استنادا إلى هذه الأداة. قال: فقال: لا. قلت: فهل كلفوا المعرفة؟ مكلفين بالمعرفة؟ قال: لا، على الله البيان. على الله البيان، ما مكلفين بالمعرفة لكن على الله شنو البيان، بعد البيان يكلفون بماذا؟ بالمعرفة. فهل كلفوا بالمعرفة؟ قال: لا، على الله البيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، غير آيتنا هاي، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها اللي هي آيتنا. فاستدل بها الإمام عليه السلام على عدم شنو، على عدم التكليف بالمعرفة إلا بعد شنو، إلا بعد البيان، وهذا لا علاقة له بالمال، مما يعني أن الآية آيتنا نتكلم بها لها معنى أوسع من الشنو، من المال. لا بد من تفسير الآية بمعنى ينسجم مع ماذا، مع هذا التطبيق لهذه الآية على مسألة المعرفة. هذا هو الذي قد يمنع مما ذكرناه الآن. من حيث السند المشكلة في عبد الأعلى، باقي رجال السند كلهم مفروغ عن وثاقتهم، لكن عبد الأعلى بهالشكل عندما يرد مطلقا، عبد الأعلى مطلقا مردد بين عبد الأعلى ابن أعين وبين عبد الأعلى مولى آل سام، وهناك كلام طويل في اتحاد هذين العنوانين أو تعدد، أكو كلام كثير. ذهب جماعة إلى ماذا؟ إلى الاتحاد، واستدل بالاتحاد على وثاقة عبد الأعلى حينما يرد في الرواية أنه ثقة. ليش؟ لأنه متحد عبد الأعلى مولى أسام وعبد الأعلى بن عين، هذان يمثلان شخصا واحدا، رجلا واحدا، ماكو تعدد في الخارج. وعبد الأعلى ابن أعين ثقة قالوا. ليش؟ لأن الشيخ المفيد في الرسالة العددية نص على وثاقته، وبناء على الاتحاد فيكون عبد الأعلى مطلقا ثقة، سواء ورد بعنوان عبد الأعلى مولى أرسام أو ورد بعنوان عبد الأعلى ابن أعين أو ورد مطلقا عبد الأعلى كما في روايتنا فهو ثقة، لكن هذا بناء شنو على الاتحاد. هذا الكلام مناقش فيه همات الاتحاد، مناقش فيه أبو كلام في التعدد، لأن بعض الرجاليين من مشايخنا ذكروا عنوانان في كتبهم، عبد الأعلى مولى ألسام وعبد الأعلى شنو ابن أعين، مما يعني التعدد. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الاعتماد على الرسالة العددية للشيخ المفيد في إثبات التوثيق هذا محل كلام، هذا محل كلام، محل كلام. إحنا يعني استقربنا أنه يعني ما نقدر نعتمد على هذا الرسالة العددية. ليش؟ لأنه ذكر بها أشخاص، وطبعا ذكر بأنه ذول أشخاص مثل عددية في مسألة معينة في باب العدد ذكرها أيام شهر رمضان أنه يزيد ينقص كذا كذا، فذكر روايات وقال هاي الروايات رواها رؤساء كذا الذين هم أعرف بالحلال والحرام وكذا، فالمكسيل من المدح الكثير جدا لرواة هذه الروايات. بالصبر تبين أنه كثير، مو كثير، بعض هؤلاء لا تنطبق عليهم هذه العناوين. يعني ممكن أن نقول أنه من الرؤساء الذين يرجع إليهم في الحلال والحرام، وذكر أشخاص نحن ذكرناها في بعض ما كتبنا، بعيد جدا أن تنطبق عليه هذه العناوين. فلا بد من تأويل هذا الكلام بشكل بحيث اللي يمنعنا ويجعلنا نتوقف عن الالتزام بدلالة هذه العبارات على التوثيق. على كل حال نحن انتهينا إلى هذه النتيجة في ذلك البحث، وهو أن الاتحاد ما يمكن إثباته، محتمل لكن إثباته صعب، مضافا إلى أنه ما يمكن إثبات الوثائق اعتمادا على ماذا؟ على الرسالة العددية للشيخ المفيد. نعم ذكرنا شيئا آخر، وهو أن خصوص عبد الأعلى مولى ألسام هذا يمكن إثبات وثائقته، خلافا للمشهور. المشهور يثبتون وثائقة عبد الأعلى ابن أعين. نحن قلنا بأن عبد الأعلى مولى ألسام يمكن إثبات وثائقته برواية أحد المشايخ الثلاثة عنه بسند صحيح، ثبت أن عبد الأعلى بن مولى ألسام روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح. هذا عندنا يكفي لإثبات الوثائق. لكن هذا منه عبد الأعلى مولى ألسام، وما يدرينا أن عبد الأعلى في هذه الرواية هو مولى ألسام أو ابن ماذا؟ أو ابن أعين. على كل حال رواية فيها كلام من حيث السند. زين، هذا الأمر الأول الذي يقال. الأمر الثاني نقول هكذا على تقدير التنزل عن الأمر الأول. الأمر الأول شنو؟ أن المراد باسم الموصول هو خصوص المال. هذا الأمر الأول على تقدير التنزل، ولو لأجل رواية عبد الأعلى التي ذكرناها. على تقدير التنزل فيقال بأن إرادة التكليف من اسم الموصول، التكليف بمعنى الحكم الشرعي، من اسم الموصول خلاف الظاهر. يتشدعه أنه ما يخالف، لا يراد باسم الموصول خصوص المال، لكن إرادة التكليف بمعنى الحكم الشرعي من اسم الموصول خلاف الظاهر، لأن الظاهر إرادة نفس ما يراد من الفعل، نفس ما يراد من الفعل. والمراد من الفعل كما قلنا شنو؟ والمعنى اللغوي لا يكلف بمعنى التكليف الكلفة والمشقة، لا يكلف كلفتان، لا يكلف إلا ما أتاها اسم الموصول. هذا التكليف ليس بمعنى الحكم الشرعي، وإنما شيء يناسب ماذا؟ يناسب الفعل. لا يكلف كلفتان إلا إذا أقدرها عليه، لا يكلف الإنسان مشقة وكلفا إلا إذا أقدرها عليه. ابن فسر بهذا التفسير لا يكلف تكليفان، لا بمعنى لا يكلف حكما شرعيا، وإنما لا يكلف كلفتان، لا يوقع الإنسان في مشقة بكلفتين إلا إذا شنو أتاها، بمعنى أقدرها شنو أقدرها عليه. والمعنى أن الله لا يكلف أي لا يوقع في الكلفة نفسا إلا كلفة وجهدا آتاها أي أقدرها عليه. فتتحد يتحد مفاد الآية بناء على أن يكون المقصود باسم الموصول التكليف، يتحد مفاد القاعدة المعروفة بأنه عدم التكليف بغير شنو مقدم. المفاد القاعدة هذا أن الله لا يكلف، لا يوقع الإنسان في جهد ومشقة إلا الجهد الذي أقدرها شنو عليه. أما الكلفة التي لا يقدر عليها الإنسان، يوقع الإنسان في كلفة وغير قادر عليها، هذا ما يصير، وإنما يوقعه في الكلفة المقدورة في الجهد شنو الذي يكون داخل تحت قدرته. أما الجهد الذي لا يكون داخل تحت قدرته ولا يكلفه، فمفاده تقريبا نفس مفاد عدم التكليف أو عدم التكليف غير المقدور. وطبعا مسألة استحالة التكليف بغير المقدور مسألة الوراء، ومن هنا يستنتج من هذا أن الآية ليس فيها دلالة على اليمن على الوراء، إما للأول يعني قوة احتمال أن يكون الوراء باسم الموصول هو شنو خصوص المال قرينة السياق، وإما لهذا الثاني بأنه حتى مع التنزل ولا يراد به خصوص المال، لكن قلنا بأنه إذا أريد به الحكم فالحكم، إذا أريد به التكليف فالتكليف في اسم الموصول لا يراد به التكليف بمعنى الحكم الشرعي في اسم الموصول، وإنما يراد به معنى ينسجم مع شنو مع الفعل. ولا يكلف لا يراد به الحكم الشرعي، وإنما يراد به التكليف بمعنى الكلفة والمشقة، ويكون مفاد الآية كما قلنا هو عدم التكليف غير المقدور، فلا تثبت بالآية شنو الوراء. هذا ما يمكن أن يقال في المقام. على كل حال خلاصة اللي ذكرناه هو هذا، أن الظهور الأول للآية الشريفة يقتضي أن يراد من الموصول المال، لأن الحديث في الآية عن إنفاق المال والموصول في قوله تعالى قبلها فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله فلينفق مما آتاه الله، يراد به لا يكلف الله إنفاق مال إلا المال الذي آتاها وأعطاها، فتكون هذه تعليلا لمفهوم ما قبلها، يعني آيتنا الشريفة لا يكلف الله نفسا، تعليل لمفهوم ما قبلها يعني عدم التكليف بالإنفاق مع عدم الإيتاء، لأن الآية قبلها تقول فلينفق مما آتاه الله، مفهوم شنو؟ أنه ماكو تكليف بالإنفاق عند عدم الإيتاء، هذا المفهوم الآية اللي قبلها. آيتنا جاية بمثابة التعليل لهذا المفهوم، ليش لا ماكو تكليف عند عدم الإيتاء؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، بمثابة التعليل لمفهوم الآية التي قبلها، فتكون تعليلا لمفهوم ما قبلها عدم التكليف بالإنفاق مع عدم الإيتاء. نعم قد ينافي ذلك كما أشرنا رواية عبد الأعلى، فهل كله بالمعرفة ما له علاقة بالمال، واستشهد بالآية آيتنا الشريفة. وبعد هذه الرواية إذا ما تممناها سندا فبعد ماكو مشكلة، إذا تممناها سندا هذا قد يوقفنا من الالتزام بهذا الشيء الذي ذكرناه. الآن بناء على تمامية الرواية سندا كما ذهب إليه كثير، أن الرواية تامة سندان، حينئذ لابد أن نلتزم بأن اسم الموصول لا يختص بالمال، مو نرفع اليد عن ماذا، عن إرادة المال منه، وإنما نقول بأنه لا يختص شنو بالمال، بدليل أن الإمام عليه السلام استشهد بالآية في مورد غير المال، في غير المال استشهد بالآية، فلا بد أن الآية لا تختص بماذا، اسم الموصول لا يختص بالمال، فلا بد أن يلتزم بأنه لا يختص اسم الموصول بالمال، بل يراد به معنى يشمل مورد الآية ومورد الرواية، لا بد أن نلتزم بها. مورد الآية شنو هو؟ المال كما قلنا، ومورد الرواية اللي هو شنو؟ المعرفة، التكليف بالمعرفة، ومورد الرواية، وذلك يكون بالالتزام بأن المراد من اسم الموصول نفس ما يراد من الفعل، لا يكلف بمعنى الكلفة والمشقة، فيكون المراد من اسم الموصول هو نفس ما يراد بماذا، بالكلفة والمشقة. المعنى شو يصير؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يوقع عباده في كلفة ومشقة وجهد إلا ماذا؟ إلا المقدار الذي شنو أقدرها عليه، إلا الجهد الذي أقدرها عليه، إلا الجهد الذي شنو أقدرها عليه. أما ما لا يقدر عليه الإنسان ما هو تكليف به. هذا المعنى يمكن أن نحافظ به، يدخل فيه المال وتدخل فيه شنو المعرفة اللي أشارت إليها الرواية، كل منهما يكون داخل في هذا المعنى، بوضوح بأنه في باب الإنفاق المال أيضا، أن الله لا يكلف الإنسان أن ينفق مالا لم يرزقه إياه. ليش؟ لأنه إذا ما رزقه إياه يكون تكليفه بالإنفاق شنو؟ تكليف بغير مقدور، يعني كلفة يوقعه في كلفة لم يؤتها إياه، يعني لم يرزقه هذا المال، فيكون منفيا، فيشمل المال ويشمل أيضا ماذا؟ التكليف بالمعرفة، لأنه من دون إيتاء الله سبحانه وتعالى لهذه المعرفة يكون تكليف الإنسان بالمعرفة الحقيقية، بتفاصيل المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى وبغيره مما كلف الإنسان فيه بمعرفته، يكون هذا تكليفا بغير المقدور، أيضا يكون تكليفا بغير المقدور، فلا بد من البيان. وحينئذ تشمل المال باعتبار أن الإنسان لا يكون قادرا على إنفاقه إلا إذا كان واجدا للمال، وإلا فلا يكلف بالإنفاق، بل يكون التكليف تكليف بغير المقدور. ويشمل جميع الأفعال، فإن التكليف بها لا يكون إلا مع القدرة عليها، ومنها من جملة الأفعال المعرفة كما هو مورد الرواية الشريفة، ومنها المعرفة باعتبار عدم القدرة على المعرفة، يعني معرفة المطالب الإلهية بالتفصيل، إنسان ما عنده قدرة على معرفتها من دون ماذا؟ من دون البيان، إلا بعد ورود البيان بها من قبله تعالى، فهو لا يكلف معرفة تلك التفاصيل إلا إذا كانت مقدورة، ولا تكون مقدورة إلا بالبيان منه تعالى. فتكون الآية شاملة لمورد الآية اللي هو المال، وكذلك مورد الرواية. ويؤيد هذا الفهم، هذا الفهم الأخير أمور. الأول أنه موضع اتفاق المفسرين تقريبا، كلهم يتفقون على تفسير الآية بهذا الشكل، أنه الآية ناظرة إلى أن الله لا يكلف، لا يوقع الإنسان في كلفة إلا الشيء الذي يقدر عليه الإنسان ويتمكن من الإنسان، لا يوقعه في جهد إلا إذا الجهد الذي يكون مقدورا له. وثانيا استشهاد الإمام عليه السلام في رواية عبد الأعلى بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قبل استشهاده بآيتنا، قبل أن يستشهد بآيتنا استشهد بماذا؟ بالآية الثانية اللي لا يكلف الله نفسا إلا شنو؟ شنو المقصود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ هذا المعنى، بعد ما باحتمالات أخرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما تقدر عليه، إلا ما تقدر عليه، واضح مقصود بها هذا. فيكون المقصود بالآية يعني آية قرينة على أن المقصود بآيتنا التي ذكرها بعد هذه الآية هو نفس ما يراد بالآية الأولى وهو عدم التكليف بغيره مقدور. هذه قرينة ثانية. قرينة الثالثة هو هذا أن هذا الحمل ليس فيه مخالفة للظهور، مخالفة للظهور أصلا لا بلحاظ الفعل ولا بلحاظ الموصول ولا بلحاظ الإيتاء، كل مخالفة معه. لا بلحاظ الفعل لا يكلف، لأن قلنا الظاهر من التكليف والمعنى اللغوي لا يكلف مو معنى لا يحكم، وأي فرق أكو بين لا يحكم وبين شنو لا يكلف؟ ظاهر منه المعنى اللغوي لا يكلف يعني من الكلفة والمشقة، فبالنسبة إلى الفعل ماكو يعني ماكو خلاف للظهور، بالنسبة إلى اسم الموصول أيضا ماكو خلاف للظهور، ما خلف للظهور اسم الموصول حملنا على مورد الآية اللي هو شنو اللي هو المال، قلنا السياق يقتضي هذا، نعم عممنا لما تدل عليه الرواية إذا تمت سندنا. ولا بالنسبة لإيتاء، الإيتاء لأن المقصود به هو الإعطاء، هو الإعطاء والقدرة على الشيء، فإذا ليس فيه مخالفة لا للفعل ولا لاسم الموصول ولا للإيتاء، وهذا المعنى هو المعنى مثلا الذي يقال بأنه أقرب من حيث الإثبات والاستظهار من الآية الشريفة. وصلى الله على محمد وعلى